الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ما ذكرناه من أن المشهور بين الأصحاب أن حكم العقل بحسن شيء أو حكم العقل بقبح شيء من جهة انتفاق عنوان الظلم وعنوان العدل، العاقل مستقل بقبح الظلم وحسن العدل، وهذا الحكم غير قابل للتغيير وللتبديل. وأما حكم العاقل بحسن فعل من جهة انتفاق عنوان العدل عليه أو بقبح فعل من جهة انتفاق عنوان الظلم عليه فهو حكم تعليقي وليس مستقلا، فإنه يتبع موضوعه وانتفاق عنوان الظلم عليه وانتفاق عنوان العدل عليه. وكذلك الحال في حكم العقل بحسن الطاعة باعتبار أنه عدل، بل هو من أظهر مصاديق العدل لطاعة المولى، مولى الحقيقي، كما أن معفيته وتمرد عليه من أظهر مصاديق الظلم. ومع ذلك حكم العاقل حكم تعليقي تابع لتحقق موضوعه، وهو انتفاق العدل أو انتفاق الظلم. وأما إذا أمر المولى، إذا نهى المولى عن طاعة في مورد خاص، لا شبهة في أن حكم العاقل ينتفي بانتفاء موضوعه، فإن هذا ليس بطاعة بل هو معصية ومخالفة للمولى. أو المولى أمر بمعصية فلا شبهة في أن حكم العاقل ينتفي بانتفاء موضوعه وهو المعصية، فهذه طاعة لأمر المولى. وكذلك الحال في حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية المعروف عند الوصوليين أن أمر المولى مولويا بالإطاعة لغو، وكذلك نهي المولى عن المعصية لغو بعد استقلال العقل، والأمر ليس كذلك، فإنه لا مانع من أمر المولى أمرا مولويا بالإطاعة، لأن أمر المولى حيث إنه لا يمكن أن يكون جزافا ولغوا، فبطبيعة الحال هو كاشف عن أن ملاك إطاعة المولى أقوى مما أدركه العقل، يؤكد حكم العقل إلى أنه لغو، كما أن المولى نهى عن معصية نهيا مولويا فهو كاشف عن أن مفسدة المعصية أقوى مما أدركه العقل، فإذن كيف يكون لغوا؟ هذا كله بالنسبة إلى ما ذكرناه سابقا، أن ينتهي الكلام إلى القول الثالث. القول الثالث هو ما اختاره المحقق العراقي قدس الله نفسه بالواجب التخييري من أن الوجوب التخييري وجوبان مجهولان في الشريعة المقدسة لا مطلقا ولا مشروطا، فوجوب الصوم مجهول في الشريعة المقدسة لا مطلقا ولا مشروطا بعدم الإطعام، وكذلك وجوب الإطعام مجهول في الشريعة المقدسة لا مطلقا ولا مشروطا بعدم الصوم. فالمجهول وجوبان لا مطلقا ولا مشروطا، فإذا أمر المولى أتصم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، فمرجعه إلى جعل وجوبين، وجوب الصوم ووجوب الإطعام، جعل وجوبين لا مطلقا بالنسبة إلى الإطعام ولا مشروطا. وجوب الصوم ليس مشروطا بعدم الإطعام، وكذلك وجوب الإطعام. ومع ذلك يكون المكلف مخيرا بينهما، أما أنه ليس مطلقا إذ لو كان مطلقا فهو وجوب تعيني، فلأجل ذلك لا يكون مطلقا، وإذا كان مشروطا فهو ليس وجوبا تخييريا. فالوجوب التخييري هو الوجوب الذي لا يكون مطلقا ولا مشروطا، بل هو من قبيل القضية الحلمية. فإن المناطق قد سمل قضايا إلى أقسام ثلاثة: قضية مشروطة، وقضية مطلقة، وقضية حينية لا مطلقة ولا مشروطة. لا مطلقة ولا مشروطة تسمى بالقضية الحينية، وما نحن في كذلك. فإن وجوب الصوم وجوب غير مشروط لا يكون مشروطا بعدم الإطعام، وجوبه مطلق من هذه الناحية. وأما متعلقه حصة خاصة من الصوم، وهي الحصة المقارنة لعدم الإطعام، وكذلك وجوب الإطعام وجوب مطلق يعني غير مشروط. وأما متعلقه حصة خاصة من الإطعام، وهي الحصة المقارنة لعدم الصوم، لعدم الصوم هكذا ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال واسع، بل إنما ذكره قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى معقول، وهو غريب من صدوره من مثله قدس سره. فإنه لا يتصور أن لا يكون شيئا، لا يكون وجوب الصوم لا مطلقا ولا مشروطا، وكذلك وجوب لطعامه. فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد إما من تقابل العدم والملكة كما هو مختار المحقق النائن قدس الله نفسه، أو من تقابل التزاد كما هو مختار سيد الأستاذ قدس سره، أو من تقابل التناقض كما اخترناه. على جميع التقادير لا نتصور شيء صالص بينهما، وعلى هذا فوجوب الصوم لا يخلو إما أن يكون مقيدا بعدم الإطعام، وعدم الإطعام قيد له، إما أن لا يكون مقيدا. فإن كان مقيدا فوجوبه مشروط، وإن لم يكن مقيدا فوجوبه مطلق، فلا يتصور صالح بأن يكون الصوم حصة من الصوم مقارنة لعدم الإطعام. القضية الحينية غير متصورة، وإن ذكرها المناطق ولكنها غير متصورة، فالقضية إما مطلقة أو مشروطة ولا ثالث في البين. أما القضية الحينية فهي غير متصورة ولا وجود لها في الخارج. ومن الواضح أن كل قضية وقعت في الخارج فهي حينية، باعتبار أنه طبعا مقارن لزمان خاص أو مقارنا لزماني خاص. كل شيء في هذا الزمان وقع طبعا وقع إما في زمان خاص أو مقارنا لزماني خاص أو متقدما أو متأخرا أو مقارنا، ولا رابع في البين. فالقضية الحينية ليست قضية في الخارج، فالقضية على قسمين إما مطلقة أو مشروطة. فالقضية الحينية في مقابل هاتين القضيتين غير متصورة، وما نحن في كذلك يعني. فإن وجوب الصوم مطلق لا مطلق ولا مشروط بالنسبة إلى الإطعام، هذا غير متصور. فإنه إما مطلق إما أن عدم الإطعام قيد وشرط أو لا يكون قيدا وشرطا. فإن لم يكن قيدا وشرطا فوجوب الصوم مطلق، وإن كان قيدا فوجوب الصوم مشروط ولا ثالث في البين. فإذا ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من أن وجوب الصوم لا مطلق ولا مشروط فهو غير متصور، فإنه إما مطلق أو مشروط ولا ثالث في البين. فإن التقابل بينهما إما من تقابل العدم والملكة أو التزاد أو التناقض. فلا يتصور الثالث بينهما. فالنتيجة أنما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه لا يمكن إتمامه، بل لا يرجع إلى معنى معقول. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذا المسلك أيضا صحيح، فهل المرجع عند الشك في أن وجوبه تعييني أو تخييري؟ فهل المرجع إصالة البراءة عن التعيين، أو أن المرجع إصالة الاشتغال؟ الجواب أن المرجع وإصالة البراءة عن التعيين، لأن بالتعيين كلفة زائدة، وما في التخيير ليس فيه هذه الكلفة الزائدة، فلأجل ذلك تجري إصالة البراءة لدفع تلك الكلفة، ولا تجري بالنسبة إلى التخيير لعدم هذه الكلفة فيه. هذا فيما إذا لم يأتي بأحد طرفيه، وأما إذا أتى بالإطعام فعندئذ إذا شك في أن وجوب الصوم تعييني أو لا، فلا شبهة في جريان إصالة البراءة، لأن وجوبه لو كان تخييريا فقد سقط بإتيان الإطعام، فإذا يكون الشك متمحزا في كون وجوبه تعييديا، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة، ولا تكون معارضة بإصالة البراءة عن حرمة ذم تركه إلى ترك الإطعام، فإن إصالة البراءة لا تجري فيها، لأن الحرمة متيقنة ولا موضوع لإصالة البراءة فيها. هذا تمام كلامنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الأدلة الشرعية، وذكرنا أن لها آثار ونتائج في الفقه، منها في باب الحج. مثلا إذا شك المكلف في أن الواجب عليه السعي من مسعى القديم، أو هو مخير بين السعي من مسعى القديم أو مسعى الجديد، فعندئذ لا شبهة في أن المرجع هو إصالة براءة عن التعيين، فالنتيجة هي التخيير، وأن المكلف مخير بين السعي من مسعى القديم والسعي من مسعى الجديد، بعدما لا يحرز عرض جبل السفارة، فإن الشبهة في المقام حكمية ومفهومية، مفهوم سعة جبل الصفا غير معلوم، أما جبل المروة معلوم، أما جبل الصفا غير معلوم. أما إذا علمنا أن مسعى الجديد بين الصفاء والمروة، فعندئذ لا يحتاج إلى الأصل العملي. وأما عند الشك في أن المسعى الجديد هل هو بين الصفا والمروة أو لا يكون بين الصفا والمروة، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام هو إزالة البراءة عن التعيين، فالنتيجة أن المكلف مخير بين أن يسعى في مسعى القديم وبين السعي في مسعى الجديد. وكذلك الحال بالنسبة إلى السعي في الطابق الثاني أو الثالث، إذا شك في أنه يجب عليه السعي في الطابق الأول أو يجوز له السعي في الطابق الثاني، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى إزالة البراءة عن التعيين، فالنتيجة أن المكلف مخير بين السعي من طابق الأول أو السعي من طابق الثاني أو الثالث. وكذلك تظهر الثمرة في رمي الجمرات، ولا يدل في رمي الجمرات أن المكلف مخير أن يرمي في نقطة معينة، أو هو مخير بين أن يرمي في هذه النقطة أو غيرها، فإذا لا مانع من الرجوع إلى إزالة البراءة عن التعيين، والمكلف مخير بينهما. وقد ذكرنا أن رمي الجمرات رمز، وإلا الجمرة الموجودة في زمن النبي الأكرم غير موجودة، بل الجمرة الموجودة في الستينات أيضا غير موجودة. في الستينات كانت هنا جبل تقريبا متر بمتر أو أكثر على تل، الحجاج يرمون بهذا الجبل باعتبار أن الحجاج كانوا قليلين، وهذا دفن وراح الثور استوانة والستون يرمي في الاستوانات، وبعد ذلك هذا أيضا دفن على سوي الجدار، فأيضا المستفاد من الروايات أن رمي الجمر رمز لا بد من رمي في هذا الموضع، سواء كان جدارا أم ستونا أم غير ذلك، ولم يكن شيء منهما، ذلك يجب الرمي في هذا الموضع في هذا الموضع. وبعد ذلك يقول كلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، نتكلم